أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير كما جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن اصطفاهم لسكن دار كرامته ويعني جنته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مرحبا بكم جميعا أخواني وأخواتي، والسلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته. نعود إلى ما كنا قد بدأنا، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم سار رويدا رويدا إلى المدينة عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الأمر الآن أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لقي ما لقي خلال هذه الرحلة، ورأينا أن الله سبحانه وتعالى لا زال يؤيده ولا زال ينصره ويؤازره، ولا زال رب العزة سبحانه وتعالى يعني يحمل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويميط الأذى عنه. هذا صراقة بن مالك يعود وهو الردء وهو الحماية للنبي عليه الصلاة والسلام، ويخذل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويختار له صاحبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه عليه أفضل الصلوات أتم التسليم يذهب إلى أم معبد ويبعث الله تبارك وتعالى له اللبن الذي كان قد شربه هو وأبو بكر ومن كان معه، وأم معبد شاهدة بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة إخواني وأخواتي أنه الأمر الآن كان فيه مكرمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هناك نوع من الحب، هذا الحب نوع من طراز خاص، حب لا يمكن أن يعوض بشكل من الأشكال، وهذا الحب هو الحب في الله سبحانه وتعالى. حينما يكون الإنسان محبا لله عز وجل، وحينما يكون الإنسان محبا لأخيه في الله تبارك وتعالى، هذا الحب لا يقدر بثمن. فكيف إذا كان هذا الحب بين أشرف اثنين في هذه الأمة كلها، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأشرف والأكرم بين الناس جميعا، وبين مخلوقات الله تبارك وتعالى وبين خلق الله جميعا، ثم بعد ذلك بين أبي بكر وهو أفضل الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يحدث أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه وهو يروي لنا بعض وقائع الهجرة، يروي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أنه قد ذهب رضي الله عنه أرضاه ومعه النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أصابه ما يصيب البشر من التعب، ومعلوم أن الأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس من التعب، من الألم، من المرض، من النصب، من التعب، وإن كان هذا كله يعني النصب والتعب والمرض وكل هذه الأشياء إنما تكون يا أخواني وأخواتي مضاعفة للأنبياء. فعندئذ النبي عليه الصلاة والسلام شعر بالتعب، وما يعني أن وجد مكانا ينام فيه حتى نام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والرواية نفسها تقول أن أبا بكر هو الذي أعد هذا المقيل للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي جعل هذا المكان كالمهدي ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث أبو بكر يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا المكان مقابل رابية أو صخرة من الصخرات، هذه الصخرة ظلها كان مناسبا لينام فيه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فسيدنا أبو بكر بعدما مهد هذا المكان للنبي عليه الصلاة والسلام وألقى الحصى بعيدا، ثم بعد ذلك يعني فرش للنبي عليه الصلاة والسلام ما يفرش لينام عليه، رأى راعي أغنام قد جاء يطلب ما يطلبونه، يعني جاء يطلب الظل. فعندئذ قال له أبو بكر: هل أنت حالب لنا؟ ثم اشترى منه بالثمن، لأنه كان ممكن الرجل الراعي حاجة من اثنين، يا إما يرعى بالأموال وهنا لا حق له في الغنم، وإما أن يرعى بعد ذلك مقابل شاة من الشياه التي يرعاها فيحلب منها ويطعم، وهذا كله كان موجودا عند العرب. فعندئذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء بإداوة، وهو إناء توضع فيه المياه أو توضع فيه السوائل، ثم إذا به رضي الله عنه وأرضاه ينفخ في هذا اللبن ويميط عنه الأذى، ثم يبرده لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما كان ذلك كذلك قال: فانتظرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني حتى يستيقظ. ثم بعد ذلك قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هناك عبارة هي عبارة عجيبة، قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، وفي رواية حتى رويت، حتى رضيت أو حتى رويت، يعني حتى ارتوى أبو بكر لما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى أنه رضي حتى شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأمر يا إخواني وأخواتي أمر عجيب. أنت عارف الرجل الذي قال له: سهوت عني حتى ظننت أنك أني، سهوت عني حتى ظننت أنك أني، سهوت عني حتى ظننت أنك أني، يعني ظننت أنك أني أنا، يعني لم أعد بعد ذلك أفكر في نفسي، فإذا شبعت كان الشبع لي، وإذا طعمت فكان الطعام لي، وإذا أنت شربت فالرواء لي، أنا الذي أرتوي رغم أنت الذي تشرب، يعني رغم أنك أنت الذي تشرب ولكن الري يكون لي أنا. وهذه أعلى درجات المحبة إخواني، روحان حللنا بدنا كما كانوا كما كانوا يقولون. وعليه يفهم أن أحدا لم يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنه ما من أحد من أصحاب رسول الله أحب رسول الله كحب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا تبدو قيمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، القيمة الكبرى والقيمة العالية، قيمة الصدق وقيمة الحب وقيمة اليقين وقيمة الفداء وقيمة الإنفاق، وقيمة أنه الرجل الذي ما ترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، وإلا كان أحد الرواد فيه. وأعلى هذه الدرجات جميعا وأوسع هذه الأبواب هو باب الإيمان، ثم باب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يواصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير، في الطريق يلتقي النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم بسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا الزبير في ركب من المسلمين، وكانوا تجارا قافلين من الشام، يعني عائدين من الشام. فعندئذ يأتي سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وده كان من توفيق الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترب من الدخول إلى المدينة، وكان قد اقترب من المدينة، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام حينما يدخل بهذه الكيفية ويدخل بهذا اللون الأبيض، وهو الذي كان يقول إن خير ثيابكم البيض، وكان يقول البسوا البياض من الثياب، يبقى إذن هو النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. هذه إشارة رائعة، لأن هذا اللون له له دلالة عند العرب، وله دلالة وله رمزية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الطريق يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم ببريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. فلما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، فآمن بريدة، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني أخواتي في تلك الأثناء كان مطاردا، ولكنه لم يترك الدعوة طرفة عين، كما كان قد فعل يوسف عليه السلام لما دعا الله تبارك وتعالى، أو لما دعا إلى الله عز وجل في السجن. لأن الدعوة، ممارسة الدعوة، هي أشرف الأعمال قاطبة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من إنني من المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يطبق الأمر عمليا رغم أنه مطارد، بل هو المطارد الأول على وجه الأرض الآن، وما من مطارد على وجه الأرض أشد مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حالة أسوأ مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو مطمئن إلى الله تبارك وتعالى، واطمئنانه إلى الله عز وجل جعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في أمن وأمان من الكفار، ومع ذلك لا يترك الدعوة طرفة عين كما قلنا. يعرض الإسلام على بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، فيسلم بريدة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه بعد ذلك راية بيضاء فيجعلها على فرسه أو على راكبته وعلى دابته، ثم يمضي رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا إيذانا بأن عهدا جديدا قد بدأ، وإيذانا بأن طورا جديدا من أطوار الإسلام، وأن مرحلة جديدة من مراحل الإسلام قد بدأت، وهذه المرحلة فيها الأمنة للناس وفيها الأمن للناس، لأن الراية البيضاء معناها الأمن، معناها السلام، ودلالتها أيضا أن الحرب قد وضعت أوزارها، وأن الجاهلية قد وضعت أوزارها. وعندئذ سيدنا بريدة رضي الله عنه وأرضاه يسلم في الطريق من مكة إلى المدينة، وهذا كله من فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعلوم يا إخواني وأخواتي أن الهجرة هي من سنن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، تمام، وسيدنا موسى عليه السلام هاجر إلى مدين رضي الله عليه السلام، وكذلك يعني معظم الأنبياء كانوا يهاجرون بعد هلاك أقوامهم، كما فعل سيدنا صالح عليه السلام، ومن قبله فعل سيدنا هود عليه السلام. والهجرة إخواني وأخواتي ماضية إلى يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال قد مضت الهجرة بأهلها. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، عندئذ بعض الناس ممن فاتهم الهجرة يعني علموا أن الثواب قد فاتهم وأن الأجر قد فاتهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وفي رواية المهاجر من هجر السيئات. فإذا كانت الهجرة قد فاتت بفعلها وفاتت بثوابها، وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء، لكن بقي معاشر الكرام أن نهجر المعاصي، أن نهجر السيئات، أن يهجر الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى وتعالى عنه. كان المسلمون هناك في يثرب في المدينة المنورة، كان المسلمون يكاد مقص الشوق يقص جناح صبرهم، وهم رضوان الله عليهم بين وقت وآخر يصعدون على أسطح المنازل ويصعدون في أعالي النخل لعلهم أن يروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كانوا يذهبون إلى الحرة خارج المدينة حتى يردهم حر الظهيرة، فيعودون تارة أخرى إلى بيوتهم. كان هذا يتكرر يوميا، يعني قلوب الصحابة رضوان الله عليهم كانت معلقة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الكل الآن يدعو له بخير، الكل الآن على يقين بأنه عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، سوف يصل بأمان الله وسوف يصل بأمن الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة القلق الذي كان يستبد بقلوبهم، والشوق إلى لقيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام يسير بأمر الله تبارك وتعالى، والأمر موكول إلى الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم في يوم اشتدت بهم الظهيرة، وحر الظهيرة أعادهم تارة أخرى إلى بيوتهم، وإذا برجل من اليهود أوفى على أطم من أطامهم، يعني على حصن كبير من الحصون، حصن عالي، كلمة الأطم اللي هو الحصن العالي يعني. فصعد هذا الرجل على ذلك الحصن لأمر ينظر إليه، فإذا به يبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، وكانت الثياب البيض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسراب يزول برسول الله ومن معه. فعندئذ اليهودي لم يتمالك نفسه حتى صاح فقال يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني سيدكم الذي تنتظرون، يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، وفي رواية يا بني قيلة، وقيل هذه قيل الجد الكبرى للأنصار من الأوس والخزرج، هذا جدكم يعني حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. فلما سمع المسلمون هذا ثاروا إلى السلاح، خرجت المدينة كلها، خرجوا إلى ظهر الحرة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وكان هذا في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا. المشكلة إنه المسلمون يومئذ بعض الناس في المدينة لا يعرف شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب احنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جميلا، كان قلت لكم منذ قبل إن الرجل لا يحب الرجل حتى يتآخى معه، حتى أنه تصبح أخلاقه كأخلاقه، ولا زال الرجل يحب الرجل حتى ينقلب وجهه كوجه صاحبه وكوجه أخيه. في اثنين كده، من كتر ما تراهم من الصحبة ومن كتر ما بينهم من الأخوة تجد أن الرجل قد انقلب وجهه فصار شبيها للآخر. وهذا ما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من شدة حبه ومن فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما احتار الناس ماذا قد فعل، قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس ساعتها أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأول ما يصل النبي عليه الصلاة والسلام ارتجت المدينة بالتكبير، وكبر المسلمون فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والكل قد خرج، ساروا إلى السلاح، كل واحد معه سلاحه يستقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقف رهيب، الموقف مهيب، مشهد يتمنى كل مؤمن ومؤمنة أن يشهده، لأن هذا المشهد مشهد عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير والصحابة قد أحاطوا به مطيفين حوله، والسكينة تتغشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والوحي يتنزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فكأن من في المدينة يقول يا مرحبا يا مرحبا، نور الأرجاء أنبأني أنه من سكان قباء. وينزل النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ليؤسس أول مسجد في الإسلام اللي هو مسجد قباء، أول مسجد يؤسس في دولة الإسلام، أول مسجد يؤسس بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويصلي الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. والحق الذي يعني يجب أن يعني نتساءل، هل يستطيع إنسان في هذه الدنيا أن يتصور مدى الفرحة، مدى السعادة، مدى يعني الحبور الذي كان يملأ جوانح أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ الإنسان لما يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة في حياته يكاد الإنسان يعني تقتله الفرحة، يكاد يموت من الفرحة، يكاد يموت فرحا، فكيف بمن كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ يعني كيف يعني من كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم؟ النساء فوق البيوت والرجال واقفون والغلمان متفرقون والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. الكل فرح بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مظاهرة حب إيمانية. لما طلع الرسول صلى الله عليه وسلم جاشت العواطف في صدور أهل المدينة جميعا، وانطلقت ألسنتهم تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن في ولائد من بني النجار من حوله ينشدن فرحا بمقدمه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جواري، يقول لهن أتحببنني؟ والله إن قلبي لا يحبكن. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعلن عن حبه عليه أفضل الصلوات أتم التسليم للجبال، فكيف لا يعلنه للجوار الصغار؟ ترى النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم أول ما دخل إلى المدينة خرج الحبشة يلعبون بحرابهم فرحا بقدوم النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. وتشاهد الآن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي ويروي لنا كيف كانت اللحظة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول بينما أنا أسعى في الغلمان. إذ قالوا جاء محمد رسول الله، قال فخرجت أرى، يعني هل جاء أم لا، قال فلم أبصر شيئا. قال فكمنا له في بعض جدر المدينة، يعني اختبأنا في بعض جدر المدينة. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء. الله، أضاء من المدينة كل شيء، حصباؤها، جدرانها، جبالها، كل شيء أضاء من مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه رسول الله وكفى، لأنه الذي عليه من نور الله، لأنه رسول الله الذي معه الوحي، معه سيدنا جبريل عليه السلام، معه الملائكة، معه ربه سبحانه وتعالى. فكانت المدينة قد أضاء منها كل شيء. وسيدنا أنس بن مالك نفسه هو الذي يقول: والله لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أظلم من المدينة كل شيء، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان عنده عاطفة، هذه العاطفة كانت تملأ كل شيء، كانت هذه العاطفة عاطفة فياضة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى الجماد كان بينه وبين الجماد عاطفة. ألم ترى إلى الجذع حين حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يخطب عليه، فلما غادره إلى منبر صنع له سمع لهذا الجذع أنينا كأنين العشار، يعني الناقة التي تلد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه بيديه الشريفة وخيره بين أن يغرس في الجنة أو أن يأكل منه المؤمنون فاختار. فإذا ترى النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم بينه وبين كل شيء عاطفة، ورسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم هو الذي يحدث المؤمنين بهذا. لما كان الصحابة ناحية المدينة أو ناحية مكة يقول إن مكة تدنو إليكم، إن مكة تدنو إليكم، يعني مكة نفسها التي تقترب إليكم، فكل شيء يحب أهل الإيمان. يعني لا تتصور في هذا الوجود شيئا يكره المؤمن إلا عاصي الإنس والجن. يعني حضرتك مثلا لما ترى سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عقبة بن نافع هذا لما أراد أن يبني القيروان، كانت القيروان فيها ما فيها من الحياة والعقارب والهوام، فدخل فقال: أنا عقبة بن نافع وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجلناكم ثلاثا حتى تخرجوا وإلا قتلناكم. قال روي القصة: فوالله لقد رأينا كل شيء وهو يخرج، حتى أن الدواب كانت تحمل أبناءها فوق ظهورها خشية أن تقتل، طاعة لأصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي سفينة رضي الله عنه وأرضاه الذي تكسرت المركب التي كان يركبها رضي الله عنه وأرضاه، لما تكسرت هذه المركب واضطر إلى الدخول إلى جزيرة من الجزر وجد أسدا، فقال: السلام عليك يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فرأيته يسير كأنه يدلني على الطريق، ثم رأيته بعد ذلك تمسح بي كالمودع لي. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والصحابة يقولون: وإن كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كان الحصى يسبح في يده صلى الله عليه وسلم، كان إذا أكل طعاما الطعام كان يعني كان يسبح في فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عجبا، يا عجبا لنقائض هذه الحياة. الرجل الذي مكة قد شهرت سلاحها في وجهه حتى تقتله، ولم ترجع عنه إلا مقهورة تستقبله المدينة وهي طروب ورجالها يتنافسون يعرضون عليه المنعة والإيه والعدد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار يقول له الرجل: هلم يا رسول الله، هلم إلى المنعة، هلم إلى السلاح، لأنه هناك عهد بينهم وبين النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. فكل واحد يريد أن ينال هذا الشرف، فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يومئذ. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعدما يعني مكث في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك ناقته القصواء وأرخى زمامها، فكان كل واحد يأخذ بزمامها ويقول: هلم إلي يا رسول الله. البيوت لرسول الله قلوب، والقلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار، ولكن يقول: دعوها فإنها مأمورة، يعني مأمورة بأمر الله. القصواء تسير، وكل يدعو الله عز وجل أن تقف أمام بيته أو أمام داره. ثم إذا بهذه الناقة تقف عند ديار بني النجار، وبنو النجار خير دور الأنصار، وهم أخوال المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا بها تقف في هذا المكان، فعندئذ الجميع يجري والجميع يهرول، الكل يقول: عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله، لأنه نزل في بني النجار خلاص، يعني أصبح الأمر الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم في ديارهم، فكل واحد يريد أن يأخذ رسول الله في دار. وسط هذا كله يسير أبو أيوب رويدا رويدا حتى يأخذ رحل رسول الله من فوق ناقته، فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أين رحلي؟ قال أبو أيوب: عندي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: المرء مع رحله، هيئ لنا مقيلا يا أبا أيوب. وينزل رسول الله بدار أبي أيوب ويحل بقلب أبي أيوب، فكم كانت سعادة أبي أيوب حين يدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين تغشى الوحي داره، وحينما يكون أبو أيوب هو الذي يضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أن تتصور مدى البركة التي تغمر ذلك البيت، لك أن تتصور مدى النعمة التي ستكون في هذا البيت، مدى السعادة الغامرة التي ملأت قلب أبي أيوب وقلب أم أبي أيوب رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه ما نال شرفا ما ناله أحد من الناس، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم وفي بيتهم ضيفا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل في دار أبي أيوب، فسيدنا أبو أيوب الأنصاري يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل في العليا، يعني ينزل في الطابق اللي هو الأول يعني، فيقول رسول الله: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب، لأنه سيتغشاه الناس. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يريد بحال من الأحوال أن يكون سببا في أن يضيق البيت على أبي أيوب، فقال: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب. ويبيت رسول الله تلك الليلة عند أبي أيوب، فآه لو ترى أبا أيوب وهو يسير على أطراف قدميه، وهو يخشى أن يكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخشى أن يكون فوق مكان يتنزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات تقول أن ماء قد انسكب، فأبو أيوب لم يجد شيئا يجفف به هذا الماء، خشية أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا اللحاف الذي كان يتغطى به أو الغطاء الذي كان يلتحف به. فبات ليلة مع أم أيوب لا يعلم بها إلا الله، فنزل في الصباح يقول: يا رسول الله، والله لا أسكن في دار أنا فيها فوقك أبدا. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغبة أبي أيوب، فتقر نفس أبي أيوب وتقر عين أبي أيوب لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. شكل من أشكال الحياة، شكل من أشكال العلاقة ما بين النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وما بين الصحابة الكرام. أبو أيوب يقسم على رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبر قسم أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم أنه ما حمله على ذلك إلا الحب، وما حمله على ذلك إلا التقدير لشخص النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى أنه يخشى أن يكون في دار هو فيها فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضى، فإن النبوة قد بقيت، وإن العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ إيه؟ بحظ وافر. العجيب إنك تجد دولة زي دولة الصهاينة، دولة كافرة ملحدة، دولة تقول عن الله سبحانه وتعالى في كتبها أنه كان يعني يشعر بالملل، وأنه يلاعب الحوت، وأنه والأنبياء عندهم كلهم إما زني بهم، وإما زنوهم، وإما شربوا الخمر عن طيب النفس، وإما كل هذه الأشياء عندهم. ورغم ذلك ترى الحاخام من هؤلاء، إذا سار في الطريق تقف كل السيارات احتراما له، حتى ولو كانت إشارة المرور نفسها يعني إشارة خضراء تسير فيها السيارات مثلا، أو إشارة حمراء تسير فيها السيارات، لكن لا، هو حاخام، هو عالم عندهم، فيحترم هذا العالم ويحترم الدين عندهم. أما عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطبعا المفترض أن العالم كمان يحترم نفسه، مفترض أن العالم يكون على قدر الاحترام الذي يستحقه، وعلى قدر القيمة التي لابد أن تكون له، ماشي الحال؟ فها هنا إخواني وأخواتي، سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ينزل في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقفت الناقة في هذا المكان كان قد علم أنه سيبني داره، يعني حجرات أمهات المؤمنين، ثم يبني المسجد. لكن هذه الدار كانت، أو هذا المكان كان ليتيمين في حجر أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء يعني الاثنين دول وكان مربدا للتمر، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المكان هبة له، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى هذا المسجد، يعني هذا المسجد من مال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا المسجد من مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقال إن المكان كان في بعض قبور المشركين، فنبشت هذه نبشت هذه القبور، يعني أخرج من فيها، ثم بعد ذلك كان فيها نخل، وكان فيها خرب، يعني بعض الأماكن اللي هي كانت بنايات خربة غير مسكونة. فالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمر بقبور المشركين فنبشت وأخرج ما فيها، وطبعا دفنت في مكان آخر، وبالخرب فسويت يعني على الأرض، وبالنخل فقطع، ثم قال صفوا النخل قبلة المسجد، يعني خلوا النخل ده يكون كأنه قبلة المسجد كده. قال وجعلوا عضاضتيه اللي هم يعني ما كان الباب يعتمد عليهما عند الإغلاق، اللي هم زي الضرفتين كده، تمام؟ قال حجارة، يعني من الحجارة عشان يوفر النبي عليه الصلاة والسلام في الأخشاب. ثم جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون فيقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، أو فانصر اللهم الأنصار والمهاجرة. شوف الكلام، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرتجزون الشعر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان معهم باسم راجز، حتى هتلاقي أن الشعر فيه أو البيت فيه مكسور، مش هتلاقي بيت بيت كامل. وحتى يعني كان في غزوة الأحزاب لما كان الصحابة يحفرون الخندق كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، تمام؟ فكانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى بغوا علينا. هذه الأبيات كلها كان الصحابة يقولونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في هذا الأمر، لأن المسلم عف في كل شيء، يعني عف في حتى الأغاني التي أو الأناشيد أو الأشعار التي يقولها. طبعا بكلام هذه الأيام إحنا في حتة ثانية خالص، نحن في منطقة أخرى تماما. لما واحد يقف يقول العود البطل، واخد بالك، يقول العود ملفوف، ويصف المرأة المسلمة اللي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما واحد من الكفار شبب بواحدة من أمهات المؤمنين جعل جزاءه القتل، خلاص ما ينفعش. وما فيش واحد يشبب بنساء بنساء المؤمنات أو بنساء المؤمنين، ما فيش مؤمنة توصف بحال من الأحوال يا أخي، حتى الذين كانوا عشاقا، تمام؟ واحد زي قيس بن ملوح، ولا واحد زي قيس بن ذريح اللي هو عاشق لبنى، أو واحد تاني حتى زي كثير عزة، هؤلاء كلهم لما كانوا يتحدثون عن الغزل كانوا يتحدثون عن شيء عف، اللي بيسموه الغزل العذري. يعني حتى الراجل اللي هو كعب بن زهير لما قال القصيدة الشهيرة اللي هي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، اللي هو الوصف العام اللي ممكن تتصوره في أي امرأة، إنما مش وصف إنك أنت تقف لتصف لتصف المرأة المسلمة. وتجد بعد ذلك من يسمع هذه الأغنية ويرقص عليها، ميلي، ماشي، اتهزي، اعملي، ارقصي، هكذا يقولون في أغانيهم. دي أغاني بيغنيها واحد مسلم وبيسمعها واحد مسلم، وتلاقي المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عنده حرج إن هو إيه؟ إن هو يسمع مثل هذه الأشياء، وإن هو يسمع مثل هذه الكلمات التي تصف أمه وأخته وامرأته، وتصف بعد ذلك محارمه، وتصف كل واحدة مؤمنة وكل واحدة مسلمة. ما ينفعش هذا الكلام. مفترض إن المسلم عنده عفة، المسلم عنده حمية، المسلم عنده يعني غيرة على إيه؟ على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة. لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. فكانوا إذا ارتجزوا قالوا هذه الكلمات، ما في أحد يقول كلاما خارجا لحال من الأحوال. ده عمر بن أبي ربيعة اللي هو الغزل عنده كان غزلا صريحا، ما وصلش لدرجات الانحطاط أو دركات بقى الانحطاط التي وصلنا إليها الآن. ماشي، ما وصلش لدرجات الانحطاط التي وصلنا إليها الآن. ماشي، فالأمور صعبة والأمور شديدة على هذه الإيه؟ على هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعل قبلة المسجد النبوي إلى المسجد الأقصى آنذاك، لأن لسه القبلة هتحول بعد 17 شهر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل له 3 أبواب، كان بابا في المؤخرة، وبابا آخر يقال له باب الرحمة، ثم الباب الذي كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ بالك إن كان في أبواب كثرت في المسجد لما اتسع، فقبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، أو قال لم لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، يعني الباب الذي كان يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه وإيه وأرضاه. ماشي، طيب، المسجد نفسه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمدة فيه من الجذوع، وجعل السقف من الجريد، وبعد كده النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم جعل بعض الطين عليه، حتى في وصف ليلة الهجرة قال ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين، لأن المسجد كان وكف، وكف يعني نزل الإيه؟ نزل الماء منه. ولما قيل لرسول الله ألا تسقفه يعني تجعل له سقفا، فقال لا، عريش كعريش موسى. ثم يبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه بيوت أزواجه من أمهات المؤمنين، وبناها باللبن عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البناء المسألة عنده مسألة سهلة، مسألة يسيرة، لأنه كان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكانت الإقامة مؤقتة، فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوت أمهات المؤمنين يفعل الآتي: البيوت بالطوب اللبن، مش بالحجارة التي دخلت النار، يعني برضو المناسبة، لأنه كره ما كان قد أدخل من النار إلى الحجارة حتى صار جمرا وقودها الناس والحجارة. وسقفها صلى الله عليه وسلم بالجريد والجذوع. هذه الأبيات أو هذه الحجرات، وطبعا كلمة حجرة يعني أرضية، يعني لا يصعد إليها بسلم، لأن لو صعد إليها بسلم تبقى غرفة. وكانت بيوت أمهات المؤمنين حجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. طيب، الحجرات ديت كانت الفاصل بينها إيه؟ الفاصل بينها إما أن تكون جريدا من نخل، وإما أن تكون لبنا، وإما أن تكون إيه؟ وإما أن تكون بعد ذلك إيه؟ حاجة بسيطة، ممكن تكون ستر بقماش، ممكن تكون ستر من الإيه؟ من القماش فقط. وكان السقف يناله الغلام الذي لم يناهز الحلم، رغم أن المدينة نفسها كانت مشهورة بالأبنية العالية والأبنية الفاخرة، المدينة كان فيها الحصون، فيها الأطم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبني بيته ولا يبني حجرات أمهات المؤمنين إلا بإيه؟ إلا بهذه الطريقة، لأنه كان زاهدا في الدنيا، لأنه يعلم أنه سينتقل بعد قليل إلى ربه عز وجل. عشان تعرف كيف صبرت أمهات المؤمنين كيف صبرنا أمهات المؤمنين. لما تيجي تتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي عاشت في حجراتها هذه حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى، والسيدة أم سلمة والسيدة زينب وغيرهم أو غيرهن من أزواج النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تنتقل المرأة من بيت أبيها، يعني واحدة زي جويرية بنت الحارث التي كانت بنت سيد قومها اللي هو الحارث بن ضرار، تنتقل من بيت أبيها إلى مثل هذه الحجر، لكنها ترضى بها. ترضى بها لماذا؟ لأنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة، لا تريد عرضا من الدنيا. تعالى أسرحكن، مش كده؟ صراحة ومتعكن أسرحكن سراحا جميلا، لكن لا، أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، فرضينا بهذا، رضينا من الانتقال من السعة ومن العيش الرغد ومن العيش الرغيد الهنيء إلى العيش الرهيد الرغيد الهنيء في دار عرضها السماوات والأرض وفي جنة عرضها السماوات والأرض. لأن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان حريصا على أن تكون حياته وحياة الذين يتصلون به قطعة من الزهد، من الزهد في هذه الإيه؟ في هذه الدنيا، لا يريد إلا الله عز وجل ولا يريد إلا اليوم الإيه؟ اليوم الآخر. تمام. وطبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتات أمهات المؤمنين في عهد هشام بن عبد الملك كانت قد يعني هدمت، ويعني الناس في ذلك الوقت حزنوا لذلك حزنا شديدا، كان الآتي البعيد من الأماكن النائية من الذين أسلموا جديدا يأتي، فرى أن رسول الله ما كان يعيش في قصر ولا كان يعيش صلى الله عليه وسلم في بيت فاخر، فتعلم الزهد في هذه الحياة. وطبعا أدخلت حجرة أم المؤمنين عائشة ضمن توسعة المسجد الإيه؟ ضمن توسعة المسجد الحرام، ضمن توسعة المسجد النبوي، آسف، تمام، ضمن توسعة المسجد الإيه؟ المسجد النبوي. أثناء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، جاء أبو بكر بحجر فوضعه، وجاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم ولاة الأمر من بعدي. خد بالك سيدنا علي لم يذكر هنا. مين راوي الحديث ده؟ الحاكم، الحاكم في المستدرك، عشان صابر شنخور يعرف أن الحاكم روى فضائل الثلاثة أهو دون أن يروي معهم فضل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ماشي الحال. تشوف هنا بقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: كنا نحمل لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين، فينفض التراب عنه ويقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راح لما رأى سيدنا عمار نفض التراب عنه، ثم بعد ذلك قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان سيدنا عمار يقول: أعوذ بالله من الإيه؟ من الفتن. وحتى قبل أن يقتل قال: عائذ بالله من الفتن، عائذ بالله من الفتن، عائذ بالله من الفتن. حديث ده رواه البخاري وراه مسلم، ماشي، يعني ما فيهوش يعني حد يقدر يقول ان الزياده ولا الكلام ده زي ما فلان بيقول. وخد بالك مش معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان عمارا تقتله الفئه الباغيه ان ساعتها معاويه هو الذي قتل عمار، لا، إنما رجل من عند معاوية وليس بمعاوية رضي الله عنه أرضاه. وذاك حتى سيدنا معاوية تأول فقال: إنما قتله من أخرجه، لأن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه كانت سنه كبيرة، يعني كانت سنه توازي سن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلما تخرجه في هذه السن، تمام، أنت بتتكلم حاجة وثلاثين هجرية، فلما تتكلم حاجة وثلاثين هجرية، سبعة وثلاثين هجرية، خلاص، يبقى سيدنا عمار كان رجلا كبيرا، كان شيخا كبيرا رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: إنما قتله الذي إيه؟ أخرجه، فتأول هذا. ماشي الحال. فالمسألة إن هذه فتن، وإن حضرتك لما تيجي تتكلم عن مقتل سيدنا عمار تعلم إن كلمة الفئة الباغية مش معناها إن هي فئة على الباطل، لا، تقتلهما أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى الطائفتين إلى الحق مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اجتهاد وعند هؤلاء إنه ما قاله يعني علي بن أبي طالب في نهج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد لما قال إيه: إنما كان بيننا وبين إخواننا ما كان من دم عثمان، ملهاش دعوة بالخلافة خالص، دم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان هو الإشكال، كان هو الإيه الإشكال في هذه الإيه في هذه المسألة. مش عارف الناس كلها عمالة تقول إن البث بيقطع، يعني أو ثلاثة أربعة بيقولوا البث بيقطع، رغم يعني إن أنا فاتح عندي البث هنا مش شايف فيه أي تقطيع، يعني ممكن يكون مثلا اللاب ما فيهوش تقطيع، لكن التليفون عندي ما فيهوش أي تقطيع خالص. ماشي، فتصلوا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، والناس اللي ما عملتش لايك بعد إذنك تعمل لايك. الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك، احنا خلاص يعني خلاص فاضل 5 دقائق وننهي باذن الله تبارك وتعالى. فاللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يعني يعمل لنا لايك بعد اذنكم، يعني ممكن ممكن يا جماعة الخير. وعن معاوية ايضا، وعن معاوية رضي الله عنه وارضاه. ماشي، رضي الله عن علي وعن عمار وعن معاوية وعن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا المسجد في عهد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسع على نفقة مين؟ على نفقة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري دار آل فلان ويوسع لنا بها المسجد وله بها في الجنة إن شاء الله. فسيدنا عثمان بن عفان هو الذي وسع المسجد بماله. ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يزد فيه شيئا، ثم جاء عمر، وكان البنيان كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جعل سيدنا عمر الأعمدة خشبية، الأعمدة إيه؟ خشبية، ووسع فيه وزاد فيه لزيادة عدد المسلمين. ثم بعد ذلك جاء سيدنا عثمان فوسع في المسجد وزاد فيه زيادة كثيرة، ثم وضع فيه بعض الحجارة، قيل أنها كانت حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، الساج اللي هو الخشب اللي هو اللي يقال أن سيدنا نوح عليه السلام صنع منه الإيه؟ صنع منه السفينة أو الفلك الذي ركب فيه مع المؤمنين. ماشي الحال يا إخواني؟ فهذه صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. طيب بعد ذلك جاء رسول صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، تمام، وكان قد بعث زيد بن حارثة وأبا رافع، وأبو رافع ده هذا كان مصريا، وأعطاهما بعيرين و500 درهم، ثم قدم عليه بفاطمة وأم كلثوم وسودة اللي هي سودة بنت زمعة، وكان أسامة بن زيد صغيرا، وكانت أمه أم أيمن، وأما زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها أبو العاص بن الربيع اللي هو زوجها، ولكن بعد ذلك يعني ستهاجر إليه لما يأتي أبو العاص بن الربيع فيؤسر في بدر، فيطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحه مقابل أن يعيد إليه زينب رضي الله عنها وأرضاها. ثم خرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان اللي هو كان شديد البر بأمه رضي الله عنه وأرضاه. أتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم عفوا وعافية، وأسأله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لو في حد أخوانا عنده أسئلة يتفضل. مشكورا وإياكم. إياكم جميعا. وإياكم. في أخوان حد عنده أسئلة؟ الله يبارك في حضراتكم. أبو عبد العزيز، عزك الله أسس الدفاع، ربنا يبارك فيك. ماذا يعني بكر في أبو بكر في المعجم العربي. طب ما تكتبها صح يا مولانا. ماشي، ما تكتبها صح. ها اكتبها صح عشان ارد عليك بس. يلا، احنا مش فاكرين البكر المخنوق؟ مش فاكرين كده لما كنا بنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين؟ خلاص، مش كنا نقول هذا البكر اللي هو الفتيه من الإبل؟ خلاص، ويقال البكر والبكر. تمام، ماشي. وطبعا كان فيه بنو بكر، وكان فيه أكثر من قبيلة. اسم بكر هذا كان إيه؟ كان عندهم، ويقال إن هو كمان الاسم اللي فيه البكور يعني. تمام، يقال أنه الاسم الذي فيه الإيه؟ فيه البكور يعني. ماشي الحال، خلاص، ربما هذا هو المعنى يعني، لأن مادة الباء والكاف والراء هي مادة كلها بتنطلق إلى البكور وإلى البكير. خلاص، حتى بكرة كمان هذه الأشياء، حتى كمان الفتي من الإبل اللي هو البكر يعني، ماشي، أو القوي يعني. لا، أنا بس أنا كنت قلت لك على حاجة. أنت قلت في أبو بكر، فمفترض ما معنى بكر في أبي بكر مش في أبو بكر، لأن الفاء دي حرف جر بتجر أم بالكامل يعني. ماشي، هذا مقصدي بس يا مولانا. تمام، هذا كان مقصدي يعني. لم يأتي الطفل ويسحب حجاب رأس، لا تبطل الصلاة بس تعيدينه مرة أخرى. وطبعا حضرتك بتصلي في مكان بعيد لا يراك أحد فيه يعني. ماشي، حضرتك بس تاخدي حذرك في هذا الأمر. أعتقد الإسدال والحاجات ديات ما بتبينش، ما بيستطعش الطفل الصغير يعني إن هو يشدها، لكن إذا شدها الطفل الصغير فإنها لا تبطل الصلاة، لكن بشرط الإعادة، إنك أنت تعيديه مرة أخرى. تمام؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، رواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الإمام الذهبي عليه رحمة الله. إياكم. بص يا مولانا، الإمام الذهبي تعقب الحاكم في أحكامه على الأحاديث، تمام؟ لأن الحاكم لما عمل فكرة المستدرك، هي في فكرة اسمها فكرة المستخرج، وفي فكرة اسمها فكرة المستدرك في الحديث. فكرة المستخرج أنه يأتي بنفس الحديث، نفس الحديث، لكن من إسناد أقل. يعني مثلا شوف، مثلا البخاري روى مثلا حديثا، فيأتي بنفس الحديث لكن بإسناد أقل شوية، اللي بيسموه الإسناد العالي. تمام، أما فكرة المستدرك فهي فكرة أخرى. فكرة المستدرك بتكون كالآتي، إن أنا أشوف الرجال بقى الإسناد، يعني المستخرج نفس الرواية لكن الإسناد أقل، لكن المستدرك بيكون إن أنا آتي بالرجال الذين روى عنهم البخاري وروى عنهم مسلم. فالحاكم مثلا يقول لك إيه؟ طب ما هو البخاري روى عن عكرمة عن ابن عباس، يبقى عكرمة كده من رجال البخاري، وعكرمة كده من رجال مسلم، يبقى إذن هو من رجال الصحيح. يبقى أنا ممكن آتي بالأسانيد التي رواها هؤلاء بنفس الإيه؟ بنفس الأسانيد، وأقول إن هي إيه؟ وأقول إن هي أسانيد صحيحة. ماشي؟ يعني مثلا لما يجي مثلا البخاري مثلا يعني يقول عن نافع، أو مثلا عن ابن أبي أويس، تمام؟ وبعد كده يقول عن مثلا عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، إذن دول من الرجال الصحيح، فيجيب أحاديث أخرى بنفس هذا الإسناد. بس مشكلة الحاكم بقى أنه قال لك طالما البخاري روى عن هذا الرجل يبقى خلاص هذا الرجل صحيحا، ما عندناش فيه مشاكل. تمام، فبدأ يأتي ببعض الأسانيد اللي بيسموها الأسانيد الملفقة. الأسانيد الملفقة ده مش كده، لا، إنما هو مثلا يعني، واخد بالك، لما يجي يروي ساعات في راجل يكون ضعيف واحد، يعني ممكن واحد يكون مثلا زي سماك بن حرب. سماك بن حرب عن عكرمة، قال لك إن سماك في عكرمة في مشكلة، رواية سماك عن عكرمة فيها إشكال، فعشان كده الذهبي تعقب. فالذهبي لما تعقب الإمام الحاكم عليه رحمة الله في الأحاديث كان ينظر فيقول نعم رجاله صحيح، ولكن فلان في روايته يعني عكرمة فيها مشكلة مثلا، يعني فيها اضطراب مثلا. ساعات يبقى في واحد وهو بيروي عن الحجازيين روايته صحيح، لكن لما يروي عن الشاميين روايته ضعيفة والعكس. يعني مثلا اسماعيل بن أبي عياش، اسماعيل بن أبي عياش هذا روايته عن الشاميين زي الفل حلوة جميلة، لكن عن الحجازيين الرواية فيها مشكلة. تمام. فكان الحاكم يتعقب أو الذهبي يتعقب الإمام الحاكم فيصحح الصحيح ويضعف الضعيف. طيب هنا بقى الحاكم لما روى هذا الحديث قال حديث صحيح الإسناد ولم يخرج، جاء الذهبي ووافق الإمام الحاكم على صحة هذا الحديث فصح هذا الحديث، فصح هذا الإيه؟ هذا الحديث. لا صحيح، صحيح أنه صهرهما وهما صهراء، لكن إحنا دائما بنقول يعني إيه، نقول ختن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. يعني الصحابة نفسهم لما السيدة جويرية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الناس نعتق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الناس نعتق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فيهاش مشاكل يعني إن شاء الله صلى الله وسلم عليه. طيب عشان كده احنا دخلنا في ساعة والساعة كتير يا اخوان، ده احنا ما جبناش ايه، ده احنا ما كملناش 65 لايك يا صلاة العشاء. ايه اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا جماعة الخير. ايه رأيكم بكرة نعمل طبق اليوم؟ ماشي. طبعا طبعا. ايه رأيكم بكرة نعمل طبق اليوم او نتكلم على مباراة كرة القدم؟ هبص لها ناس كتير جدا 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 جاية على فكرة يعني. خلاص ايه رأيكم؟ شيء مضحك والله، والله شيء مضحك انك انت يعني تتكلم في الدين وتبص تلاقي الناس ايه مش موجودة، واخد بالك وخلاص يعني. لا ما انا مش هتكلم في الموضوع ده، انا بس انا يعني بسخر من الحال نفسها، ان الحال نفسها صعبة قوي يعني، انك انت لما تيجي مثلا يبقى الموضوع يعني مش موضوع قوي، فتبص تلاقي الايه، تبص تلاقي الناس كلها هجمة خلاص. لو انت هتفضح حد ماشي، لو هتعمل مناظرة والمناظرة لا تأتي بخير حقيقة يعني، ماشي حقيقة انا اقول ان المناظرات لا تأتي بخير الا قليلا، ماشي. فهذه المناظرات التي لا تأتي بالخير الا قليلا ماشي، تبص تلاقي الناس عليها ايه، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الحلقات اللي بيبقى فيها شتيمة بص تلاقي الحلقات ايه حاجة عظيمة يعني، بص تلاقي الناس ايه اللي كده عليها، والرجال واقفين صف والستات واقفين صف والعيال واقفين صف والكبار واقفين صف والصغيرين واقفين في صف. طيب ربنا كريم. طيب خلينا نشوفكم على خير غدا ان شاء الله رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافيه، واساله عز وجل ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين وان يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الصالحين الخالصين المخلصين، وان يجعلنا تبارك وتعالى ممن اصطفاهم لخدمه هذا الدين، وان يجعلنا من المحسنين، وأن يتقبلنا في عباده الطيبين. اللهم أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.